قبل أن يأخذ ثمنها منك بالزيادة. هذا ربا، هذا تمويل ربوي صريح. الصورة الصحيحة أنه يتقدم الآخر فيشتريها ويحوزها، تنتقل ملكياتها من البائع الأول إليه هو، ثم يعود فيبيعها إليك مرة ثانية. هذا هو البيع الصحيح. ربنا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. لكني هنا ينبغي أن أذكر أو أذكر بكلمة لإمام أهل السنة الإمام أحمد، أنه كان يكره ألا يبيع الرجل إلا نسيئة. يعني الإنسان اللي كل تعاملاته بيبيع بالقسط، أو كل تعاملاته يقولك عايز حاجة تعالى ما أجيبها لك، ولا يبيع إلا بهذه الطريقة، كان الإمام أحمد يكره هذا كراهية شديدة، وهي قد تدخل أو تصل إلى حد كراهية التحريم، لأن هذه الطريقة فيها استغلال أحوال المضطرين، وفيها أيضا شبهة التمويل الربوي الذي ذكرناه. الأخ أيضا عادل بيذكر أن الإمام في الصلاة يلحن لحنا جليا، يغير حركات الكلمات، يقول هل أصلي معه؟ إذا كان الإمام بهذه المثابة يخطئ في الفاتحة وفي القرآن لا يصلى خلفه، لكن نقدم نحن من يحسن القراءة والتلاوة، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعني أمرنا أن نقدم للإمامة أقرأنا، فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لو لم تجد إلا هذا المسجد أو كان المسجد الآخر بعيد، اذهب إلى مسجد فيه إمام يحسن الصلاة، يحسن التلاوة، يطبق السنة. يعني إذا كنا نحن في أمورنا الدنيوية نبحث عن الأفضل، فكيف في الدين؟ كيف بالصلاة؟ الأخت أم إيمان من القاهرة، الحقيقة يعني أنا كنت حريص على أني أخبرها أن أسئلة الطلاق لا يصلح فيها أن تتصل المرأة وتسأل عن عدة حالات وتعلق على كلام لبعض لجان الفتوى. لا، أسئلة الطلاق أم إيمان من القاهرة، لابد أن نتوجه مباشرة الزوج والزوجة إلى لجنة الفتوى، وأن يستمع إلينا المفتي تفصيلا ونذكر له ما تم حتى يعطينا الجواب الذي ينطبق على حالتنا. إذا كان الزوج يكذب أمام المفتي أو نحو هذا، أو المرأة تكذبه، فهنا المفتي لن يأخذ إلا بقول الزوج، يعني لن يصدق المرأة ويكذب الزوج، لأنه هو صاحب التصرف وهو أدرى الناس به. لكن أيضا المرأة ينبغي في مثل هذه الأحوال يعني أن تتحيل لألا يقع زوجها في مثل هذه الأمور. يعني بتقول أصحي من النوم يقول يتلفظ بهذا اللفظ الخطير. هذه مسألة تحتاج إلى وقفات للأزواج. لابد أن نتعلم أن الطلاق لا ينبغي أن تجترئ عليه ألسنتنا. هو مباح نعم، لكن مباح متى نريد أن نوقعه؟ على الوجه الذي يأمر به الله، على الوجه الذي يأمر به الله عز وجل، وهذا له تفصيل لعلنا نتكلم فيه في موضع آخر. احنا معنا اتصالات، اتصال من تونس نأخذه ثم نعود إلى بقية الأسئلة. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل يا أم عبد الرحمن.
جزاكم الله عنا كل خير على هذه القناة المباركة.
بارك الله فيك.
لدي بضع أسئلة، هل لي بطرحها؟
تفضلي.
السؤال الأول، إذا أفطرت المرأة الحامل في رمضان هل عليها إعادة صوم تلك الأيام بعد فترة الرضاعة بما أنها لا تقدر على الصيام في فترة الرضاعة؟ السؤال الثاني
يا أم عبد الرحمن.
نعم.
هي تستطيع القضاء أو لا تستطيع؟
نعم تستطيع.
تستطيع، يشق عليها؟
لا.
نعم. طيب ماشي، فضلي السؤال الآخر.
الثاني، هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون خمار؟
نعم ماشي.
السؤال الثالث،
نعم،
يعني تعودنا في عائلتنا أن نجلس أنا وزوجي وأخوه وزوجته في قاعة واحدة ونتبادل أطراف الحديث في أكثر من موضوع، ماذا يعني هل يجوز في الدين ذلك أم لا؟
تجلسين بحجابك؟
نعم بحجابي.
ماشي يا أم عبد الرحمن.
نعم هل لي بصح سؤال آخر؟
تفضلي.
في بلدنا تونس يتم ذبح الطيور في الشركات، وقد ما يعني لا نعلم هل هي مذبوحة حاليا مكبر عليها أم لا.
طيور مذبوحة.
نعم. يعني أنا شك في هذه اللحوم.
تذبح في تونس ولا تذبح خارج تونس؟
نعم.
تذبح في تونس ولا خارج البلد؟
لا في تونس.
ولماذا الشك؟
يعني هي في شركات لا تذبح أمامنا، لا ندري إن كان مكبر عليها أم لا.
هو على فكرة يا أم عبد الرحمن، لا التكبير ليس أصلا في الذبح، وإنما التسمية، نقول بسم الله.
ولسنا ندري حتى التسمية هل يسمى عليها أم لا.
ماشي يا أم عبد الرحمن.
هل نبتعد عنها أم نتناولها ولا شيء في ذلك؟
ماشي يا أم عبد الرحمن، بارك الله فيك. معنا الأخ محمد من الغربية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل
شيخ جمال.
نعم.
حضرتك يعني عايز اسال سؤال بسيط كده بعد اذنك.
اتفضل.
انا راجل صاحب وكاله خضار وفاكهه.
نعم.
ببيع بالدير، العميل بيجيب لي عربيه الخضار ببيعها بالمزاد لصاحبها للبياعين. باخد منهم، باخد من الـ من الـ صاحب الزراعه اللي هو العميل، باخد منه عموله معينه. احيانا العميل ده بيحتاج مني فلوس. كقرض مثلا على زرع، مثلا عندي جنين برتقال او جنين سفندي بياخد عليها مثلا قرض 10,000 جنيه.
نعم.
عشان يجيب لي زراعه.
قرض مشروط. مش كده يا استاذ محمد؟
لا هو سلو في التجاره كلها على مستوى الناس كله، يعني عبيد بعارف
يعني هذا القرض لمن يتعامل معك. اذا لم يتعامل معك لا تقرضه.
لا.
ومش كده؟ وصار هذا عرف.
وهذا عرف ما بين التجار كلهم.
بتاخد زيادة في القرض؟
لا طبعا.
يعني بتقبضه كما هو.
كما هو. نعم. لكن هو الفلاح اللي بياخد الفلوس يزرع بيها ويجي يجني زراعة يجيبها لي ببيعها له زي الناس كلها.
أنا عايز أسألك سؤال يا أخي محمد.
اتفضل.
هذا الكلام بيتم عرفا وعادة ولا بتشترطه في القرض؟
لا ده عرفا وعادة.
من غير ما تقول له لو ما جبتش عندي هعمل فيك وهسوي.
لا ده هو طبعا بياخد الفلوس دي كقرض على ما يصرف عليه يكمل على الزحمه.
خلاص يا اخي محمد ابشر.
اتفضل.
ابشر بارك الله فيك. ام عبد الله من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضل حضرتك كنت عايز اسال بالنسبه للحديث بتاع قراءه قل هو الله احد 10 مرات. ده صحته ولا نعمل بيه ولا لا؟ تاني حاجة
تاني يا أم محمد، تاني يا أم عبد الله،
الحديث بتاع من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات ما معناه يعني؟ كان الله له بيتا في الجنة، هل الحديث ده صحيح؟
أنا 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 معلش مش سامعك لأن في الكنترول الصوت مفتوح عليا. هتعيد عليا الحديث تاني. قراءة سورة الإخلاص 10 مرات،
قراءة قل هو الله أحد 10 مرات. هل دي فعلا الحديث ده صحيح اللي هو من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟
نعم ماشي.
وبالنسبة لأذكار المساء،
نعم
دلوقتي أنا عندي أطفال صغيرين، هل لو قلت أذكار المساء بصيغة الجمع بحيث أن أنا يبقى ليا ولولادي هل ده يجوز ولا الأذكار دي نقولها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بنفس الألفاظ؟
نعم.
ومعلش برضو في بالنسبة لصلاة ركعتين توبة كل يوم، هل لو وظفت عليها كل يوم ان انا اصلي ركعتين توبة هل ده يعتبر من البدع؟
نعم.
وبرضو معلش دعاء سيد الاستغفار لو انا وظفت ان انا اقوله بعد كل الصلاة ده برضو يعتبر من البدع؟
ماشي يا ام عبد
الله، وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. حاضر. معانا الاخت ام محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم ومتقدمون لنا.
بارك الله فيكي.
ما حكم تشقير الحواجب؟
تشقير الحواجب.
وهل يجوز عقد الزواج والمرأة حائض؟
في حاجة تانية يا محمد؟
وبعد عقد الزواج هل يجوز أن تخلو الخطيب بخطيبته؟
الخلوة.
الخلوة.
نعم.
ومكالمته. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا الاخت عزه من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال حضرتك على حاجه.
اتفضلي.
اولا حضرتك احنا سمعنا ان من علامات حسن الخاتمه ان المتوفى ويكون من اهل التوحيد يتوفى يوم الجمعه او ليله جمعه فقد غفر الله له ووقاه فتنه او عذاب القبر.
نعم.
فهل هنا المقصود لو شاب توفى؟ طبعا شاب اكيد مش مواظب على الصلاه بيصلي وبيقطع اي حاجه من اخطاء الشباب العاديه وعنده 20 سنه وتوفى فجر الجمعه هل وهو طبعا موحد بالله والحمد لله فهل ده بيشمله العفو والمغفره والوقايه من عذاب القبر وفتنه القبر؟
ماشي يا امي يا اخوه.
ماشي حضرتك. ده سؤال بعد اذن حضرتك. سؤال تاني. انا حضرتك ده ابني اللي توفى انا انتقبت بعديها والحمد لله وبحاول ان انا اقدر اعمل الطاعات المطلوبة كلها اللي اقدر عليه. انا عايز اعرف ايه الطاعات المثلى اللي انا اعملها في اليوم بحيث ان انا يوم ما القى ربنا القى على الطاعة باذن الله. وهل النقاب له سن معين ولو واحدة ارتدته هل لها سن معين انها تخلعه زي ما انا في ناس كتير ومعايا في الشغل بيسألوني وفي ايه الدليل من القرآن والسنة على وجوب ارتدائه؟
بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك تجاوب معلش اسأل حضرتك سؤال تاني.
اتفضلي حضرتك.
طب في لي اخ طلب مني ان اسأل حضرتك ان هو كان بيعمل في مطعم سياحي والمطعم السياحي ده هو بيعمل في حساب محاسبة التكاليف للأطعمة اللي بيدخلهاش خمور لكن في نفس المطعم في أطعمة بيدخلها خمور هو ملوش علاقة بيها فهل حرام شغله في المكان ده ولا حلال؟
ماشي يا اخت. دي واحد. معانا الاخ محمود من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
اكرمكم الله.
دكتور جمال عندي سؤالين بعد حضرتك.
اتفضل.
اول سؤال اللي هو كيفية وضع اليد في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهم ازاي يعني حضرتك ان شاء الله تورينا عمل يعني ان شاء الله.
وضع اليدين في الصلاة في القيام.
في الصلاة
نعم.
كان يضعهم على صدره وازاي كان بيقعدهم وازاي
ماشي يعني.
السؤال الثاني ان شاء الله لو واحد صحي مثلا راحت عليه نومة على الساعة مثلا على الساعة 5:30 على اذان الفجر بس فاتوا الفجر وفاتوا الجماعة والساعة 5:30 والساعة 5:30 دي مثلا كان وقت قراءة صلاة فهل يصلي الفجر ولا يستنى لغاية الشروق او بقى عشان مثلا وبعد كده يصلي الفجر؟
ماشي بس ماشي يا اخي محمد
جزاك الله خير. سلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أسئلة أخرى. معنا الأخت نورة من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضلت الشيخ كنت عايز أسألك سؤال.
تفضلي. تفضلي يا نورة.
أيوة.
تفضلي سامعك.
لو سمحت يا فضل الشيخ كنت انا وواحدة صاحبتي يعني كانت واحدة عيانة كانت واحدة مريضة
نعم
كانت في قبل مساعدة من اي حد خالص فالمهم ما قبلتش مساعدة من اي حد خالص غير مني انا قالت لي بس تعهديني عهد الله ان ما تقوليش لاي حد ان انا باخد منك اي حاجة فانا عهدتها العهد ده فكانت زميلتي اللي هي كانت بتلم معايا الفلوس وكده بتقولي لا انت لازم تقولي عليها هل لو انا قلت عليها حرام عليا؟
انت بتجيبي الفلوس منين؟
ايه
بتجيبي الفلوس منين؟
ايه
بتاخدي الفلوس منين؟ من عندك ولا من الناس؟
لا لما احنا وهي من الناس بس اكتر مني انا وانا مش عارفه اعمل ايه.
بتقول لك لابد تذكري
بتقولي لازم تقولي عليها ونروح نشوفها ومش عارفه ايه فانا قلت لها ساعه اول مره رحت عندها قلت لها وعدك وربنا يشهد عليا ان انا مش هقول ايه عليك لاي حد ايا كان وهي ما كانتش قابله مني انا كمان اي حاجه خالص.
والاخت دي زميلتك في العمل؟
ملا
الاخت اللي بتقول لك دي زميلتك في جامعه التبرعات؟
ايوه دلوقتي يعني سكت اتوقت لي خلاص ماشي طالما انت عارفاها خلاص بس الاول كانت بتقول لي لازم تقول عليها.
ماشي يا نور.
يا ريت يا رب يخليك يا فضل الشيخ تجاوبني بس على السؤال ده.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع سريعا للاسئله التي كانت بين يدي الاخ احمد اتصل بنا من السعوديه. ويقال قرأ علينا قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: كيف أتبع ملة إبراهيم؟ طبعا ملة إبراهيم ودين إبراهيم التوحيد الإسلام، ولا يعني هذا أن شريعة إبراهيم وشريعة أبنائه من أنبياء بني إسرائيل هي شريعتنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، والإخوة لعلات أبناء الأب الواحد من أمهات مختلفة. إذا تزوج الرجل بأكثر من امرأة وأنجب من كل امرأة أولادا هم إخوة للأب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ولهذا نحن نقول إن دين الأنبياء واحد، وهو الإسلام من لدن آدم وإلى محمد صلى الله تعالى عليهم أجمعين. لكن خص إبراهيم بالذكر لأن الحال قبل إبراهيم اختلف عن الحال بعد إبراهيم. إبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده، فكل النبيين من بعده من ذريته. إبراهيم هو الذي حاجج الدنيا على التوحيد كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه. إبراهيم هو الخليل، خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه ربه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. القرآن أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صراحة باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهنا في هذه الآية من سورة البقرة قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولاحظ هنا أن الآية جاءت في معرض الحديث عن بناء البيت، لأن مشرك العرب رغبوا عن سنة إبراهيم، كانوا يحجون ويعتمرون لكنهم وقعوا في مخالفات لسنة إبراهيم وملة إبراهيم. وأقول لك أيضا إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في أذكار الصباح والمساء أن نقول: أصبحنا على فطرة الإسلام، وفي المساء نقول: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الخلاصة: اتباع ملة إبراهيم باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المأمور باتباعه هو محمد، يجب علينا أن نتبع هديه، وهديه في الجملة لا يخرج عن ملة إبراهيم ولا عن هدي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر كان زوجها لا ينزل إلى المسجد، ويعتل بأنه سمين وجسيم، وكانت بتحدث مشاكل، وأنا قلت لها: ما فيش داعي للمشاكل، أنت تنصحي فقط وتأمر بالمعروف فقط دون أن يتحقق أو يترتب على ذلك مفاسد تتعلق بالحياة الزوجية. ودعونا له الأخ شادي من قبرص، كان قد سألنا عن أمور تيسر الزواج، وقد يعني كانت حلقتنا كلها بفضل الله، أو لنا حلقة، الحلقة الأولى في أحكام النكاح فيها إشارة إلى هذا. ونحن ننصح الآباء والأمهات، ننصح المجتمع كله بوجوب تيسير أمر الزواج على شبابنا. الآن بقى أم عبد الرحمن بتقول لي: إذا أفطرت الحامل في رمضان هل يجب عليها القضاء؟ نعم يا أم عبد الرحمن، يجب عليها القضاء طالما أنها تستطيع القضاء، طالما أنها تستطيع القضاء يجب عليها القضاء. لكن بيثور السؤال: إذا شق القضاء على المرأة كيف يشق القضاء على المرأة؟ إما أنها يتتابع عليها الحمل والولادة والرضاعة، هذه حالة، فتجد نفسها في كل سنة عليها أيام بتقضيها أو رمضان كامل عايزة تقضيه فيتتابع عليها هذا الحال فيشق عليها القضاء، قد تكون مريضة فيشق عليها القضاء. إذا شق القضاء كان شاقا يعني صعبا على المرأة الحامل والمرضع، وأثر هذا على صحتها أو تتابع عليها الفطر وشق عليها القضاء، هنا تطعم عن كل يوم مسكينا يا أم عبد الرحمن. قراءة القرآن بغير خمار. لا يشترط لقراءة القرآن أن تلبس المرأة خمارا تغطي رأسها. الخمار هذا هو ثوب الصلاة، والصلاة من شروطها يا أم عبد الرحمن ستر العورة. من شروط صحة الصلاة كالطهارة كالوضوء في شرط اسمه ستر العورة. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل في كم تصلي المرأة، فقال في درع سابغ وخمار، وقيد الدرع، الدرع يعني الجلابية أو الجلباب أو القميص الطويل، الثوب يعني الثوب الذي تلبسه المرأة طويلا، سابغ يعني مغطي لكل جسمها. وقد فصل هذا صلوات ربي وسلامه عليه بقول يغطي ظهور قدميها كما جاء في الحديث. لكن في قراءة القرآن خارج الصلاة لا يشترط هذا، فيجوز للمرأة أن تقرأ القرآن حتى ولو كان الثوب قصيرا أو عاريا لذراعيها أو نحو هذا، لأنه ليس من شروط القراءة أن تستر المرأة جميع بدنها كما في الصلاة، بل يجوز لها أن تقرأ يعني إذا نامت المرأة تنام بقميص نومها أو بثياب نومها، وقد يكون يعني لا تلبس على رأسها شيئا أو نحو هذا، ويسن لها أن تقرأ آية الكرسي عند النوم وقل هو الله أحد سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، هذه من سنن النوم. فلا يشترط في قراءة القرآن لبس الخمار، لكن لو تقرأ القرآن وعايزة تتجمل وتجلس يبقى تتوضأ وتجلس مستقبلة القبلة وتكون في أكمل هيئتها، هذا من الكمال والتمام يا أم عبد الرحمن، لكنه ليس واجبا. بتقول أحيانا أجلس مع زوجي وأخي زوجي وزوجته مثلا، اعتادوا في تونس على مثل هذه الجلسات لمناقشة بعض الموضوعات. والله إن كنت بحجابك وتجلسين في حضرة زوجك ولا تخضعين بالقول ولا تميلين بالقول فلا شيء عليك في هذا ويجوز لك هذا، لكن إن كان هذا مثار فتنة يعني جلوسنا يعني ممكن المرأة تجلس مع زوج أختها وزوجها وأخو زوجها، الجلسات العائلية هذه، هذه الجلسات ربما يترتب عليها بعض أنواع من الفتن. يعني الرجل، ودي بتبقى موجودة في الاختلاط في كل المجتمعات التي تبيح الاختلاط، سواء كانت هذه المجتمعات اعتادت على ستر العورات والحجاب أو غير معتادة عليه، الفتنة موجودة. الفتنة موجودة في إيه؟ بيقع في القلوب أشياء. يعني المرأة قد تجد في زوج أختها أو في أخي زوجها ما لا تجد في زوجها. أحيانا الرجل يتجمل بالحديث، والمرأة تتجمل بالحديث في حضرة الأجانب، وهذا أيضا من دواعي الفتنة والشهوة. إذا أمنت الفتنة فلا شيء عليك يا أم عبد الرحمن، خفت على نفسك من الفتنة فلا داعي لهذا، لكن الأمر في أصلي حلال. بتقول بيتأتينا طيور مذبوحة تذبحها بعض الشركات، زي ما نسميها احنا عندنا شركات المجازر الآلية. بتقول احنا بنشك هل هذه الطيور تم التكبير عليها او التسمية عليها. طبعا انا قلت لأم عبد الرحمن ان التكبير ليس شرطا في الذبح، لكن التسمية هي الشرط، وقد نهانا ربنا ان نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق، أو كما جاء في وصف الخنزير بأنه رجس. ففسق ورجس من علامات التحريم، من أدلة أو من دلالات التحريم، فما لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل وإن ذبحه مسلم. هي بتقول احنا بنشك ان هذه الشركات بتسمي او لا تسمي. لا، الشك لا يبنى عليه حكم يا ام عبد الرحمن. الاصل في المسلم ان ذبيحته حلال، لان الاصل في المسلم انه يسمي عند الذبح، بل ان بعض اهل العلم قال اسم الله في قلب كل مسلم او في قلب كل مؤمن. فاذا كانت ذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني بتحل لنا، فكيف بذبيحة المسلم نحرجها أو نحرمها بمجرد الشكوك؟ بمجرد الشكوك. قد يقول لي بعض الإخوان إن الطيور بتعلق وإن المجزر الآلي بيأتي عليها. نقول الذي يقوم بتشغيل هذه الآلة ويقوم على عملية الذبح يسمي الله، عز وجل، واسم الله في قلب كل مؤمن كما يقول الشافعي رحمه الله. وبعض المجازر بتتحرى ان الذبح يكون يدوي، يعني عمليات التنظيف هي التي تكون آلية لكن الذبح يكون يدوي. لكن كل هذا كما قلنا الأصل في ذبيحة المسلم الحل، والأصل في هذه الأطعمة الحل، ولا نحكم بغير الحل إلا بدليل وقرينة واضحة وبينة. الأخ محمد من الغربية عنده وكالة، عارفين الوكايل، الوكايل دي كلمة عامية، لأن أصل كلمة وكالة ليست مكانا، أصل الوكالة تصرفا وفعلا، يعني ممكن أنا أوكل شخصا ليقضي لي مصلحة، أوكله ليبيع عني، أوكله ليشتري لي، أوكله ليستخرج لي بعض الأوراق الرسمية، أوكله ليعقد زواجي، أوكله ليطلق امرأتي. الحقيقة باب الوكالة في التصرفات باب واسع. ففي سمسار يأتيه الفلاح أو المزارع بثمار وما يخرج في حقوله من الخضر والفاكهة ويبيعها له، إذن هو هنا وكيل عنه في البيع، هو وكيل عنه في البيع، ومن هنا سمي المكان وكالة أو وكالة، سمي من معنى المهنة أو الوظيفة، فهو يبيع نيابة عن الفلاح أو المزارع بالوكالة عنه. وعادة أصحاب الوكالات أو الوكايل باللغة العامية بيعقدوا مزادا عند البيع، يعني البيع بيتم أو بيعطى لمن يعطي أعلى سعر، وهذا أيضا جائز، المزاد جائز والبيع بالوكالة جائز، وللوكيل أن يأخذ أجرا. لكن الأخ محمد بيسأل إن أحيانا الفلاحين والمزارعين يحتاجون إلى قروض، وهذه القروض مشروطة، بس أنا سألت أنتم تشترطوا هذا صراحة ولا هي مشروطة عرفا؟ لأن في قاعدة أصولية بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال لي لا إحنا بنشترطهاش، بس هي معروفة بالعرف، الفلاح اللي بيتعامل معايا بيطلب قرض عشان يتمم بيه زراعته، فأنا بأعطيه قرض 10,000 20,000. الشرط إيه بقى؟ إنه بيبيع المحصول ده عندي، بيبيع المحصول عندي. هنا أنا أمام أمرين، الأمر الأول أمر الحل والجواز، أنت أقرضته قرضا بغير فائدة وهذا جائز، بل أنت يعني تثاب عليه، وهو يبيع عندك قبل القرض وبعده، يعني هو بيرتاح لك وبيبيع ثماره وزروعه من خلالك. لكن الحتة الخطيرة الأخرى بقى أو المسألة التي تثير الشبهة أن يكون هذا الشرط الضمني يعني حاجز أو مانع، بمعنى أن لو شفته بيودي بعض ثماره أو بعض خضاره في مكان آخر أعملها له قضية. هنا نقول بقى إيه؟ القرض جر نفع، القرض جر نفعا، وإن كان النفع يعني نفع معنوي، لأن أنت بتاخد أجر على الوكالة، لكن أنت بتطلب العملاء، يعني الأجر هنا طلب عميل وليس مجرد أخذ مال. فالمسألة بهذا المعنى فيها شيء، ولهذا أنا أقول للأخ محمد إذا كنت تقرض هذا الفلاح ولا تشترط عليه أي شرط، حتى ولو كان الشرط أنه لابد أن يبيع عندك، ثم هو يأتيك ويبيع عندك من باب المجاملة، من باب أن صار بينكم ود ومحبة، صار بيرتاح لك، بينكم أمان وأمانة، فلا شيء في هذا ولا بأس بهذا. لكن إن كان الشرط لدرجة أنك لو بعت عندي غيري يبقى في كلام وفي جلسة عرفية وأنا أقرضتك، نقول لك هنا اتق الله، لأن القرض الأصل فيه أنه لله. طب ما أنا أقرضته عشان بيتعامل معايا، ما أنا برضو عشان بيتعامل معايا عرفته، وعشان بيتعامل معايا صار بيننا مودة، وعشان مع أنني بنتفع من ورائه وهو ينتفع من ورائي، لكن الانتفاع في المعاملات لا ينفي الود، فبرضو نجعل القرض لله عز وجل ولا نشترط هذا الشرط ولا نلحي عليه، لكن إن وقع هكذا منا بغير اشتراط فلا شيء علينا يا أخي محمد. أم عبد الله من القاهرة بتسأل عن قراءة سورة الإخلاص في اليوم 10 مرات، هل صح حديثها؟ نعم صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، قراءة سورة الإخلاص 10 مرات، من قرأها 10 مرات في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن أنا بأحذر من الحديث الآخر الموضوع الواهي قراءة سورة الإخلاص 11 مرة في المقابر، هذا لا أصل له. أذكار المساء هل تقولها بصيغة الجمع عشان يتعلم أولادها؟ ده في بعض الأذكار بتأتي بصيغة الجمع يا أم عبد الله، زي ما أنا قلت كده أصبحنا وأمسينا. أصبحنا أنا بقول أنا مفرد بس بقولها بصيغة الجمع، لأن الإصباح شملني وشمل من معي وشمل الدنيا بأسرها. ومعنى أصبحنا يعني دخلنا في الإصباح، ومعنى أمسينا دخلنا في الإمساء. وتعليم ولدك أولى من إدخالك إياه معه معك في الذكر، يعني أنت لقنيه وعلميه، وممكن تعلي صوتك عشان يسمعك ويتعلم منك. صلاة ركعتين توبة لا أصل لها يا أم عبد الله، ما فيش حاجة اسمها صلاة ركعتين توبة. سيد الاستغفار بيقال صباحا ومساء إذا أصبحنا وإذا أمسينا، لأن في حديث سيد الاستغفار من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه، أو من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة، كما جاء في حديث شداد بن أوس عند البخاري وغيره. لكن لو قلته في غير هذا الوقت، في غير الصباح والمساء، يجوز لأنه استغفار. لكن الخطير يا أم عبد الله إنك عايزة تخليه بعد كل صلاة، وتوقيتك لهذا الذكر بعد كل صلاة هو توقيت ذكر لم يوقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بدعة. يبقى هو أصلا سنة، خدي بالك هو أصلا سنة، وممكن أقوله في أي وقت، لكن كوني أجعله بعد كل صلاة مفروضة أنا هنا بحط سنة من عندي. وهنا نقول هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ الجواب لا، إذن فلا نفعله هكذا. نبدأ ناخد الاتصالات. السلام عليكم. الأخت فوقية من الإسكندرية. السلام عليكم. أيوة.
السلام عليكم ست.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنأسف للأخت فوقية، اتصالها قطع، و إن شاء الله إذا استطعت تتصل مرة أخرى. معنا اتصال آخر. الأخت خديجة من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا خديجة. ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
إيه لو سمحت، أو أنا ممكن أسألك بس سؤالين.
اسألي تفضلي.
أول سؤال، واحد حلف على مراته ما هي مقدمة له حاجة طول ما هي عايشة معاه، ولو قدمت له تبقى كفرة، فحكم الشخص ده ايه؟
تبقى كفرة؟
اه.
قال ايه بقى في يمينه؟ ماذا قال يا خديجة؟
انا والله مش انا، ده هي اختي بتسأل.
قال ايه في يمينه؟ ما انتش عارفة؟
لا، هو قال لها ما تقدمليش حاجة طول ما انت عايشة معايا، ولو قدمتي لي تبقى كده تبقى كفرة.
قال والله ولا قال عليها الطلاق؟
لا والله انا مش عارفه، قال والله او
طيب عارف. ماشي، سؤالك الثاني.
السؤال الثاني دلوقتي يا شيخ، احنا بنتعلم في دار قران، ودلوقتي يا شيخ هم عاملين نظام يعني ايه، فصول، جزء اعمى وجزء تبارك وجزء قد سمع، فهم عاملين زي نظام دورات كده، واخر الدوره بيعملوا امتحان، وبعد ما بيمتحنوا بيعملوا زي حفلة لتكريم الفائزين، وبعد كده طبعا بياخدوا بيلموا من الفصل كله، بيلموا منه فلوس على انهم يعملوا يجيبوا مستلزمات الحفلة ويجيبوا الجوائز الفائزين.
نعم.
وبعد كده طبعا بيكرموا الفائزين فقط، فده حكمها ايه يعني؟
بياخدوا الفلوس من المشاركين كلهم وبعدين يكرموا الحافظة. ماشي.
بياخدوا فلوس من الفصل كله.
اه.
وبعد كده عشان ايه؟ مستلزمات الحفلة، وعلشان خاطر برضو يجيبوا الجوائز للفائزين.
ماشي يا ام يا خديجة. ماشي. معنا اتصالات اخرى. الاخت ام هبة من اسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. واضح اتصالات اسكندرية فيها مشكلة. طيب. نرجع لأسئلتنا. أم محمد من تونس سألت عن تشقير الحواجب، وإحنا جاوبنا عن السؤال ده مرارا وتكرارا. تشقير الحواجب يعني تلوينها بلون قد يذهب بعض لونها الأصلي، هو ليس نمصا محرما لكنه قريب منه، أو يعني كأنه الرأي حول الحمى كما جاء في الحديث. أنا الحقيقة لا أحبه لكن لا أحرمه، ويعني اعذروني واقبلوا مصطلحات الخاصة، هو ليس حراما لكن أنا لا أحبه وأنا أكرهه. بتقول هل يعقد زواج الحائض؟ هل يجوز عقد الزواج على الحائض؟ نعم يجوز. الحيض ليس شرطا في صحة عقد الزواج، أو الطهر ليس شرطا في صحة عقد الزواج، يبقى يجوز العقد على المرأة حائضا أو طاهرا، بل يجوز العقد على الصغيرة التي لم تحض أصلا وعلى الكبيرة التي آيست من المحيض. فالحيض ليس له علاقة بصحة العقد من عدمه، صحة عقد الزواج مبنية على أركان وشروط. الأركان الصيغة، الولي، الزوج، البعض يدخل المهر والبعض يختلف عليه، شروط الصحة زي الشهود، البعض يجد يقول الولي شرط صحة إلى آخر هذه الكلمات، لكن ليس فيها الطهارة. لكن المرأة يعني لا يدخل بها إلا وهي على طهر، يعني لا يجامعها زوجها سواء عند الدخول أو بعد الدخول، لا يجامعها زوجها إلا وهي طاهر من الحيض. الخلوة بعد العقد لا شيء فيها، الأصل فيها الحل والإباحة، بل إن بعض في بعض الأعراف في بعض المجتمعات بيسارعوا بالخلوة أو الخلوة بين الزوجين بعد العقد، لكن بيختلف أهل العلم فيما يترتب على الخلوة من أحكام شرعية. فجمهور أهل العلم يرى أنه لا يترتب عليها شيء جديد لأنها ليست دخولا، وهو قول الشافعية. الإمام أحمد والحنابلة يعدون الخلوة كالدخول، يعني إذا خلى، إذا عقد على امرأة ثم خلى بها، خلى بها يعني أغلق عليهم باب، وخلى بها ثم بعد ذلك طلقها، يجب لها المهر كاملا عند إمامنا أحمد، ويجب لها نصف المهر عند الشافعي. ودي مسألة خلاف، ونحن نرجح في هذه المسألة ما قاله الإمام أحمد. وأنا أذكر أن أحد الإخوة سألني في هذه المسألة تحديدا، أن امرأة تزوجت ودخل بها زوجها وبعد 10 أشهر اتضح أنها ما زالت بكرا، بيسألني عليها عدة ولا ما عليهاش عدة، قلت له قطعا عليها عدة لأن هذه مدخول بها، والجماع أو فض البكارة ليس شرطا في إثبات العدة وعدم إثبات العدة، العدة تثبت بالدخول وهذا دخول حقيقي، والمهر يثبت بالدخول وبالخلوة عند الإمام أحمد رحمه الله. الأخت عزة من الجيزة سألت، نسأل الله أن يثبتها وأن يغفر لولدها. بتقول إن حديث الموت يوم الجمعة وليلتها، إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمن من فتنة القبر أو نحوه، هو حديث صحيح، هو حديث صحيح مقبول، وقد نص على تصحيح شيخنا الألباني رحمه الله. لكن قضية إنه شاب ما كان يصلي، هل يدخل في هذا الوعد؟ هذا وعد، وعد خير يعني، أو كان يقطع في الصلاة ونحو هذا. الأصل يا أخت عزة إن من مات على الإيمان والإسلام والتوحيد أننا نرجو له الخير، نرجو حتى لو كان يقطع في الصلاة نرجو له الخير. فإذا مات في يوم الجمعة أو ليلتها أو مات مبطونا أو نحو هذا، نأتي بأحاديث الوعد في هذا ونتمثل بها، لكن نحن لا نجزم لأحد مات بالجنة. خذوا بالكم الفارق، أحاديث الوعد تجري على عمومها. يعني على عمومها يعني من مات على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فهو في الجنة، كل المؤمنين كل المسلمين في الجنة، دع العموم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، لكن في أمور أخرى اسمها خصوصية، خصوص يعني إنزال الحكم على الشخص. طب هذا شخص نعلم أنه مات على الإسلام، هو في الجنة؟ نقول إن كان مات على الإسلام فهو في الجنة قطعا، لكن قد يدخل النار بمعاصيه، خذوا بالكم، قد يدخل النار بسبب معاصيه، فقد يكون له معاصي تستوجب النار ولا يعفو ربه عنه، فيدخل النار ثم يخرج من النار. وقد جاء في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فبعض أهل لا إله إلا الله دخلوا النار لكنهم لا يخلدون فيها، ويخرجون منها بفضل الإيمان والتوحيد بفضل لا إله إلا الله. لكن قضية الحكم على شخص بعينه قضية صعبة، لأن بعض أهل لا إله إلا الله يدخل الجنة بغير حساب، وبعض أهل لا إله إلا الله يخف ميزانه فتأتي بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فتطيش سجلات الذنوب ويدخل الجنة، بعض أهل لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج من النار. إنزال هذه الأحكام على الأشخاص ليست وظيفتنا، وإنما نحن وظيفتنا من مات منا على الإسلام نرجو له الخير، حتى مهما كان أذنب نرجو له الخير. الرجاء يا أخواننا شيء كويس نرجو له ونخاف عليه أيضا، بس إحنا الخوف بنغلب الخوف على الحي. يعني أخاف على ابني اوعى ما تصليش، أخاف على بنتي اوعى ما تلبسيش الحجاب، لأن النساء الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة، فأنا أخاف على البنت وأمرها بالحجاب، وأخاف على البنت وأمرها بالصلاة، لكن بعد الموت أرجو للمسيء، نرجو للمسيء، نرجو للمسيء ولا نقطع عليه بحكم قد نظنه، لأن الحكم لله عز وجل. انتقبت الأخت عزة بعد وفاة ابنها، وأنا أخشى وأرجو، أخشى ألا يكون النقاب مجرد ردة فعل للمصيبة التي وقعت، لأن النقاب يعني هذا يعني أقل ما فيه أنه تشبه بأمهات المؤمنين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، والستر الكامل هل له سن معين؟ لا، سن البلوغ. الحجاب بيكون يجب في سن البلوغ، إذا حاضت المرأة وجب عليها أن تحتجب. هل له سن لخلعه؟ يعني في القواعد من النساء إذا بلغت المرأة 60-70 سنة 80 سنة يجوز أنها تتخفف من نقابها أو من بعض حجابها، بشرط ألا تكون متبرجة لزينة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية سورة النور. الأخ اللي بيعمل في مطعم سياحي محاسب ولا يتعامل في حسابات الخمر، هل عليه ضير إذا كان هذا المطعم يقدم الخمرة وهو لا يتعامل في حسابات الخمور؟ يعني استثنى سلعة الخمور وهو لا يدخلها في الحسابات عنده، تدخل عند حد غيره، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، لأن الخمور بتباع في المحل وهو يعمل في هذا المحل، يعمل في حسابات هذا المحل، الواجب عليه أن ينكر. هو أنكر بأنه قال ما عملش فيها بإيدي، ما حققش حساباتها بيدي، هذا شيء من الإنكار طيب، لكن تمام الإنكار وكماله أن يرفعها من المحل أو أن يهجر هو المحل لأجلها، لأنه من الإنكار بالقلب والإنكار باللسان أنني أغير المنكر بيدي ثم بلساني ثم بقلبي، والإنكار بالقلب يقتضي المزايلة، ولهذا نقول مزايلة يعني ترك المكان، ترك مكان المنكر. ولهذا نقول لهذا الأخ الذي سألت عنه الأخت عزة، نقول الأولى أن يبحث عن عمل آخر، وأنا دايما أقول ابحث وأنت في عملك. الأخ محمود من الجيزة طلب مني بيان كيفية وضع اليدين في الصلاة عملا. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدع اليمنى على اليسرى على صدره هكذا، هو عمل أنه يا أخ محمود، وكان له في هذا هيئات، من ضمن هذه الهيئات أنه الكف على الكف هكذا على الصدر، من ضمن هذه الهيئات أنه كان يقبض على ساعده هكذا، وتجد أصبع السبابة والوسطى على الساعد ويقبض هكذا، هذه هيئة. المكان الذي يضع فيه يديه في الصلاة على صدره، ثبت هذا في حديث حجر بن عدي ولم يثبت ما يخالفه. الإسدال الذي يروى عن بعض المالكية أو عن الإمام مالك لا دليل عليه. قد يقصد الأخ محمود سؤالا آخر، وهو إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، أين يضع يديه؟ يسدلها أم يجعلها على صدره؟ الأمر فيه خلاف بين العلماء، وأنا هنا يعني أميل إلى قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله علينا وعليه، حينما قال يعود إلى الهيئة التي كان عليها، لأن الاعتدال من الركوع قيام، هو كان قائما يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر ثم ركع، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده واعتدل. فالاعتدال يعيد إلى هيئته الأولى. نعم هو مش هيقرأ بقى في الاعتدال الفاتحة، لكن هيقول أذكار الاعتدال، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، إلى آخر هذه الأذكار. فالأولى هنا أن يعود إلى هيئته كما كان، لأن الحديث حتى يعود كل مفصل أو يعود إلى كما كان ظاهر الحديث هذا، ولا يوجد دليل يقول بالإسدال، يعني بجعل اليدين إلى جانب إلى الجانبين كما يفعل بعض الناس، ما فيش دليل. لكن نحن تلقينا هذا عملا عن الناس، لكن كلام الشيخ بن باز كلام قوي وهو غير ملزم. يعني هذه مسألة هيئة مختلف عليها، الهيئة حتى لو كان متفق عليها بتبقى ليست واجبة، ليست فرضا ولا واجبا تسجد للسهو إذا سهوت عنه، ولكنها هيئة الكمال فيها والتمام فيها، فكيف إذا كان مختلفا عليها كما في هذه الهيئة. بيقول استيقظت، وده السؤال بقى اللي أنا عايز يعني أنبه محمود له، إذا استيقظت مثلا من نومي بعد ما صلوا جماعة الفجر جماعة في المسجد، يعني بعد الصلاة بنص ساعة استيقظت، بعد الأذان بساعة لربع أو بساعة استيقظت، خلاص الناس صلوا في المساجد وغلقوا المساجد، هل بيقول لي الوقت وقت كراهة، هل أصلي الفجر ولا استنى بعد الشروق؟ لا يا محمود، ده الوقت وقت صلاة، ده هو وقت كراهة للتنفل، وقت كراهة للنافلة، لكن انت لسه ما صليتش الصبح، لسه ما صليتش الفجر، وواجب عليك ان تصلي، وهذا وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر من اذان الفجر الى طلوع الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر، او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى يجب عليك محمود اذا فاتتك صلاة الفجر في الجماعة وقمت من النوم في اثناء الوقت يجب عليك ان تصلي، سواء بقى تصلي في البيت، تصلي في المسجد لو كان المسجد لسه مفتوح، تصلي في جماعة ثانية، او تصلي منفردا، يجب ان تصلي، ولا تقل ان الوقت وقت كراهية، لانه هو وقت كراهية لمن صلى الفجر الا يصلي بعدها شيئا من النوافل. وكذلك بعد العصر، الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بعد العصر، اللي لسه ما صلاش العصر يجب عليه ان يصلي العصر الان، ما يقولش خلاص هم صلوا العصر والوقت وقت كراهية، لانه وقت كراهية في النافلة. اذا كنت صليت العصر لا تتنفل ولا تصلي سنة بعدها، والله اعلم. الاخت نورة من الشرقية بتقول عاهدت امرأة اساعدها من عندي من مالي واجمع لها بعض الاموال، عاهدتها الا اذكر اسمها. يعني هي بعض الناس يتعفف او يجد ان ذكر الاسم قد يسيء اليه او نحو هذا، فهي عاهدتها الا تذكر اسمها. بتقول احدى الاخوات معي قالت يجب ان تذكريها. لا يجب ان تذكريها، طالما الناس يأتمنوك وانت امينة عندهم فلا يجب عليك، واوفي بوعدك لهذه المرأة، ولا تذكريها الا في حالين. الحال الاولى انك تتحللي من هذا الوعد، تقول لها هم طالبين مني بيانات، طالبين مني مثلا تقرير، طالبين مني شيء يتعلق بهل المرأة تستحق أو لا تستحق، فهذا هنا لابد أن تذكر. وأحيانا بنطلب صور ونطلب شهادات ونحو هذا، أو صور ضوئية لبعض الأوراق عشان تبقى نضمن أن المساعدات تصل إلى المستحقين. الأمر الثاني اللي ممكن تذكر فيه إذا خونت فتبرئ نفسها بأن تبين أين أنفقت، هذا والله أعلم. الأخت خديجة من القليوبية بتقول واحد حلف على مراته ما تقدملوش حاجة. طب كويس، يعني هو أنا سألتها حلف بالله ولا حلف بالطلاق، فخديجة ما تعرفش لأن الحالة لم تقع معها، وإنما هي تنقل سؤال عن أختها أو عن غيرها. الأصل يا أخوانا أن احنا لا نحلف في مثل هذه الأمور. يعني أقول لزوجتي أحلف على زوجتي ما تقدم لي حاجة، طب ما أنت محتاج أنها تقدم لك، أنت هتحتاج لها، تحتاج أنها طبعا هو اليمين في هذه الحالة بيصدر نتيجة غضب من أمر معين، فأنا عايز يعني خلاص أقسم، سواء أقسمت بالله والقسم بالله هو الأصل، أو أقسمت بالطلاق وهذا حرام ولا يجوز لأنه حلف بغير الله، أنت في كل الأحوال تعاشر هذه المرأة وتتعامل مع هذه المرأة. ولهذا أقول له إن كنت قد أقسمت بالله فكفر كفارة يمين، ودع امرأتك تتعامل معك كما يتعامل الأزواج مع الزوجات والزوجات مع الأزواج. وإن كنت قد حلفت بالطلاق فتب إلى ربك من يمين الطلاق وكفر كفارة يمين، يعني كأنك أردت أن تقول والله فأخطأ لسانك، برضو ناخد معنى اليمين وتكفر كفارة يمين. قوله تبقى كفرة ده كلام واحد جاهل، كلام واحد جاهل إن كان قد قال هذا، إن كان قد قال هذا. قبل اتصال أنا يعني أنهي آخر سؤال لأخت خديجة. جمعوا أموال من الطلبة أو الطالبات وعملوا حفلة وكرموا الفائزين وأعطوهم جوائز، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، لأن جمع الأموال مأخوذ مش عشان تسابق معين، عشان تكريم الفائزين، والكل يعلم هذا والفائزون معروفون، فالمسألة ليست مسابقة بدفع فلوس عشان أخذ جائزة، لا، فلا شبهة في هذا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ عبد الكريم من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال معلش.
تفضل.
عندي سؤال في علم الحديث.
أسمعك.
ما هي الكتب التي إذا اقتنع الرجل اللي بيكون طالب علم الحديث يعني يستفيد منها في علم الحديث؟ نبي مجموعة كتب اللي يقتنع طالب علم الحديث.
الطالب هذا بيدرس على شيوخ؟
لا اجتهاد كتب.
لا بيدرس، أنا بسألك في الدراسة بيدرس على شيوخ ولا عايز يقرأ منها وحده ليستفيد؟
وحده.
نعم
وحده.
ماشي أخ عبد الكريم. الأخ عبد الكريم بيسأل إيه هي الكتب التي يستفاد منها في علم الحديث. طبعا إن كنت تقصد يا أخ عبد الكريم أن تستفيد ثقافة عامة ومعلومات عامة فلا بأس أن أنت تقرأ بعض الكتب الميسرة، سواء في متون الأحاديث نفسها، وليكن مثلا إن كنت مبتدئا أو كان السائل مبتدئ، الأربعين النووية، رياض الصالحين وما شابه هذا، ثم بعد ذلك يتدرج في كتب السنة البخاري ومسلم الصحيحان، ثم بعض السنن وهكذا. أما الحكم على الأحاديث وعلم المصطلح فأيضا يستحب أن تقتني كتابا مختصرا، مثل مثلا تيسير مصطلح الحديث أو مصطلح الحديث في سؤال وجواب. لكن اعلم يا أخ عبد الكريم، اعلم أن هذا العلم لابد فيه من الشيخ، لأن مجرد القراءة لن تعطيك المعلومة الكافية التي يطمئن إليها قلبك. معنا اتصال من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيكي.
والله أنا سعيدة جدا اللي كلمت حضرتك النهاردة.
أكرمكم الله.
أنا بقالي سنة عايز أتصل بحضرتك والله.
ربنا يبارك فيكي.
الله يخليك يا دكتور وينفعنا بعلمك يا رب.
نفعك الله
بخير. ويزيدك علم على علمك يا رب.
الله يبارك فيك يا أم خالد. فضلي حضرتك.
قول لحضرتك حاجة، جوزي عندنا يعني عمارة الحمد لله وفيها ثلاث محلات. المحل الاولاني فيه ذره، والاثنين فيهم ذره، وواحد فيه سايكل جديده يعني موتوسيكلات وبيركبوها وبيعوها، ومن ضمن الايجار دفعوا 1000 جنيه لكل محل، يعني الثلاث محلات 3000 جنيه، وقالوا ال1000 ده اذا طلعنا وفي بيبان مكسره وفي اي سوست مكسره حاجات زي كده بيصلحوها من خلال ال1000 دي، يعني احنا ما احناش بناخده ولا حاجه.
نعم.
لكن هو موجود معانا، موجود، ولكن لهم هم مكتوب في العقد كده.
نعم.
هل ده حرام يا دكتور ولا ايه؟
التلات محلات مستاجرين.
الثلاثه مستاجرين.
امال المحلين بتقولي فيهم ذره بيبيع
ما هم يعني. اثنين ذره
بيبيع الذره يعني.
اثنين وواحد تبع واحد يعني.
عموما سؤالك يا ام خالد يتعلق بمبلغ التأمين. ده اسمه تأمين عند العقد.
يعني
لما بأجر محل بطلب بشترط على المستأجر انه يدفع مبلغ اسمه مبلغ تأمين ما يتقسمش من الايجار. لكن هو يبقى ايه اذا ترك المحل او ترك العين التي اجرها وفيها خلل او فيها نقص مستكمل من مبلغ التأمين
وبياخد الباقي،
فاذا تركها سليمة يعطى مبلغ التأمين.
ايوه
هذا صحيح ولا شيء فيه يا ام خالد؟
يعني مش حرام يعني؟
لا مش حرام.
طيب جزاك الله
خير، بارك الله فيك ونفع الله بك. معنا الاخت ام هشام من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
بارك جميل. الله فيك
وبارك الله فيك يا رب ونفع المسلمين بعلم حضرتك.
اكرمكم الله،
ربنا يكرمك ويبارك فيك. انا ارملة، عندي 4 بنات وولد، وكنت كلمت حضرتك قبل كده. الولد ده يعني بني والده الله يرحمه كان بني شقة يعني ليه، وكان هو اشترك بفلوس وحضرتك قلت لي اديها له يعني ويسكن في الشقة، فأنا ساعدته على قد ما قدرت والمبلغ بتاع اخواته خد استدان منه يعني خد مني فلوس من فلوس اخواته البنات عشان يتجوز. دلوقتي هو هيتجوز بعد 20 يوم بمشيئة الرحمن، فمحتاج غسالة، فبيقول لي اديني من فلوس الزكاة بتاعت فلوس اخواته، يعني هل يجوز؟ ربنا يجازيك خير، فيدني يعني اذا كان يجوز.
اخواته اللي مالهم معك امانه يعني؟
الفلوس اللي معايا دي للثلاث بنات يعني. حتى قد الله اعلم اذا كانوا هيكفوا اجوزهم بيهم او لا، فهو بيقول
ان كان يحتاج فعلا يا ام هشام اعطيه. ان كان محتاج هذا شيء ضروري في البيت،
هو محتاج الغساله يعني،
ما انا بقول لك اذا كانت غساله ضروريه اعطيه.
أدي لهم فلوس زكاة مال الإخوات ويجوز؟
من الزكاة نفسها. نعم
يجوز، جزاك الله خير، ربنا يبارك.
الله يبارك فيك. معنا الأخ محمد من الجيزة. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة دكتور الله جميل. وبركاته، وبارك الله فيكم.
والله حضرتك أنا بالنسبة لحضرتك بنبقى يعني سؤال، إن بيبقى الواحد في قلب الصلاة متأكد جدا يعني من عدد الركعات وكده، وإن هو مصلي صلاة صحيحة، فبعد السلام حضرتك بنشك في الصلاة يعني، بس في قلب الصلاة ببقى حضرتك متأكد جدا ان صلاتي صحيحة. بعد السلام يعني بحس باللي فيه ان انا مش يعني في حاجات فاتتني وكده.
بيحصل لك الكلام ده على طول يا محمد؟
بتحصل معايا كتير يا دكتور.
على طول ولا مرة؟
يعني لا، ممكن تحصل مثلا مرة في اليوم او مرتين يعني في.
لكن انت متأكد ان صلاتك صحيحة؟
ببقى متأكد جدا بعد الصلاة بقى، تفضل على طول فيه وسواس كده.
نعم.
وبالنسبة لسؤال تاني يا دكتور.
ماشي.
بالنسبة حضرتك، هل متطلب ان انا ابقى خاشع في الاشكار؟ يعني مثلا ممكن اشكر في مثلا بتفرج على برنامج وبشكر ربنا يعني، فممكن يعني تبقى اشكاري كده على طول، فهل في وقت ممكن ان انا ابقى خاشع في الاشكار ولا مش متطلبة؟
ماشي.
وحضرتك السؤال برضه تالت، بالنسبة في حديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو تفكر في خلق الله يعادل 70 أو 60 سنة عبادة، هل الحديث ده صحيح؟
ماشي يا محمد.
واخر سؤال حضرتك،
ماشي،
هل التأمين على السيارة حلال ام حرام؟
تأمين إجباري ولا اختياري يا محمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أسئلة أخرى. الأخت جيهان من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا سيدي؟
بارك الله فيك.
طول الله في عمرك إن شاء الله.
أكرمكم الله.
أكثر الله من أمثالك وزاد في حسناتك يا رب.
تفضلي يا أخت جيهان.
عايزك تدعي لي بالستر شيخ النبي.
يا ريت تعلي صوتك.
عايزه حضرتك تدعي لي ان ربنا يسترني يعني.
ربنا يسترنا اياك.
عارفين. عايز اسال حضرتك عن حاجه.
اتفضلي.
هي الصلاه وقت في ايام معينه من الشهر ان انا اقضيها تاني بعد ما ارجع اصلي ولا ما بتنقضيش؟
يعني الحائض تاخدي الصلاه؟
ايوه.
بقى
بس يعني في ايام بتطول وبتفضل يعني اكتر من شهر ساعات.
الحيض بيقعد اكتر من شهر؟ ده مش حيض بقى.
امال ايه
يعني؟ خدي يعني ما تعرفيش تميزي بين الحيض والاستحاضه؟
ايوه لا في تمييز، بس هي بتفضل كتير بتمنعني من الصلاه يعني.
بس مش شهر؟
لا والله شهر واكتر يا دكتور.
لا لابد ان تضبطي الحيض، لان الحيض اذا صار هكذا هتبقى استحاضه يا جيهان.
طب ماشي، في الايام دي يعني جزء.
هقول لك يا جيهان.
ماشي يا
دكتور. هقول لك ماذا تصنعي. معنا اسئله اخرى؟ معنا وقت يا اخوانا. ام اسراء من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ،
يعني هو
يجب علي ان اطيع والدي يعني في مقاطعه قرايبي؟
انت متجوزة يا ام اسراء؟
واخواتي برضو كانوا مقاطعيني يعني فترة طويلة ان انا يعني ايه كنت بعاملهم يعني وكده، بس انا مش عايزة اقاطعهم يعني.
ماشي، بقولك انت متجوزة؟
ايوه.
والدك بيأمرك انك تقاطعي بعض ارحامك؟
ايوه.
عشان في مشاكل
معينة يعني حصلت بينا. في مشكلة.
نعم يا ام اسراء ماشي.
اي بس مشكلة بسيطة يعني مش كبيرة، فكان متضايق يعني وقاطعني وكده.
ماشي يا ام اسراء. ام احمد من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام احمد.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا عندي بنتي بنت بنوت، وشعرها حواجبها دي كبيرة قوي جامدة يعني.
ايوه.
وبعدين هي بتشيل اللي فوق، اللي تحت بتشيلوش خالص.
بتشيل اللي فوق ازاي؟ مش هي حواجب؟
بتشيل حواجب، بتشيل الشعر اللي فوق بس، انا ما تجيبش حاجة ناحية جفن عينها خالص. طبعا هي عندها 20 سنة. طبعا انا بالنسبة من ساعة ما عرفت الحاجات دي ان حرام الشيل طبعا بنشيل، لكن هي عشان بنت بقى وشكل حواجبها تبقى صعبة جامد يعني.
ماشي يا ام احمد.
طب شكرا.
بارك الله فيك. معنا الاخت دعاء من الجيزة، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا دعاء.
يا حضرتك يا شيخ، انا كنت عاملة عملية وفي ناس قالوا لي بعد ما تفوق من البنج اغتسل غسل الجنابة، فهل ده صحيح ولا غلط؟
لكن ما كانش عندي الجنابة قبل العملية.
نعم؟
ما كانش عندي الجنابة قبل العملية.
لا لا.
ماشي يا دعاء.
ماشي.
ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا وقت يا اخوانا؟ معنا وقت ولا لا؟ أمينة السلام عليكم. الأخت أمينة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤال يعني.
تفضلي يا أخت أمينة.
أنا أخويا راح الجيش.
نعم.
وقعد 3 أشهر وبعد كده هرب. فده حرام عليا يعني ولا إيه؟
نعم.
ماشي شكرا.
العفو بارك الله فيك. الأخت إيمان من القاهرة، السلام عليكم. أيوة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا إيمان.
كنت عايز أسأل حضرتك بس يا شيخ، بالنسبة للذبح لو أنا جبت عربية جديدة أو شقة جديدة، هل الذبح ليها حلال ولا حرام؟ ومفروض أذبح بأنهي نية؟
ماشي يا إيمان.
شكرا يا شيخنا. سلام عليكم.
الأخت أم حازم من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت ممكن نسأل حضرتك سؤال؟
اتفضل يا أم حازم.
هو أنا في بيني وبين عمة جوزي صلة رحم، وبين حماتي صلة رحم.
أنت مش عايزة تصليهم يا أم حازم؟
احنا على طول على خلافات مع بعض يعني وكده، ولأن هي كانت عايزة تاخد بنتها لجوزي، فما تجوزنا أنا فبقى في مشاكل وكده كتير.
طب وحماتك؟
برضو طبعا بتبقى معاها على طول، بتعمل مشاكل على طول معايا بسبب عمته وكده.
ماشي يا ام حازم.
شكرا.
بارك الله فيك. نبدا نجيب عن الاسئله التي بين ايدينا ثم نعود اليكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات. الاخت ام خالد احنا جاوبنا عنها في سؤال التامين، وقلنا لها التامين لا شيء فيه. تامين طبعا، التامين على المحل يا اخواننا او الشقه، يعني المستاجر يدفع مبلغا من المال عند العقد، عند كتابة العقد أو عند الاتفاق على الإيجار، هذا المبلغ تأمين عن التلف الذي يحدثه في العين المؤجرة، يعني يصلح منه التلف، هذا لا شيء فيه. الأخ محمد من الجيزة بيقول إنني بشك بعد السلام من الصلاة وبتنتبني بعض الوساوس. لا، لا قيمة ولا عبرة لهذا الشك يا محمد. أنت كنت في الصلاة ولابد تفرغ بين أمور. الأمر الأول، أنت لو صليت في جماعة هتبعد عن هذه الشكوك، لأن مش معقول الناس كلها غلطانة والشيطان هو اللي صحيح اللي هيوسوس لي هل صليت الصلاة كاملة أو ناقصة. يبقى الجماعة بتساعدني على التغلب على الوسواس الخناس. الأمر الثاني إن الشك بعد الصلاة لا قيمة له ولا عبرة فيه طالما هو شك، لأن العلماء جعلوا الشك على مراتب. المرتبة الأولى بنسميها الظن. الظن يعني إيه؟ يعني يغلب على ظني الأمر الفلاني، يغلب على ظني أن صلاتي صحيح، يغلب على ظني أنني نسيت شيئا في الصلاة. غلبة الظن بالقرائن، تحتاج قرائن وأدلة يعني عشان يغلب على ظني هذا الأمر. فإذا غلب على ظني شيء لابد أعمل بغلبة الظن. فإذا غلب على ظني أنني نسيت ركن من أركان الصلاة يبقى أجيب ركعة. إذا غلب على ظني أن الصلاة صحيحة يبقى صحيحة. في حاجة اسمها الوهم. الوهم يعني إيه؟ يعني بتجيلي زي كل حاجة، يا ترى أنت عملتها صح ولا لا، لا لا ده مش صح، أقول لا ده بيغلب على ظني أنها صح، يبقى هذا وهم وهذا ظن. يبقى أنا عندي الشك على ثلاث مراتب: مرتبة الظن ومرتبة الوهم وبينهما مرتبة الشك، ومرتبة الشك استواء الأمرين عندي. يعني العارف غلب الظن ولا عارف أقول الدواهم، لكن الأمر فعلا محل شك، أنا بشك فيه والشك حقيقي. في هذه الحالة ببني على اليقين، واليقين في صلاتي هو الأقل. أبني على اليقين، واليقين في الصلاة في عدد الركعات ونحوها هو الأدنى والأقل، فأكمل صلاتي ثم أسجد للسهو. لكن بيجي لي زي وسوسة بعد الصلاة، هذه أوهام يا أخ محمد ولا شيء فيها. بيقول الخشوع في الذكر يعني يجب علي، وأنا بقول أذكار الصباح والمساء أو بقول بسبح وبحمد وبكبر، هل يجب علي الخشوع التام؟ طبعا يستحب الخشوع، إنك تنفعل وتتفاعل مع ما تقول وأنت هنا تذكر ربك. لكن بيقول مثلا أنا قاعد أتفرج على برنامج الفتاوى بتاعك، أو قاعد أتفرج على برنامج آخر مفيد لي، وفي نفس الوقت بقول سبحان الله سبحان الله، أو بقول دعاء سيد الاستغفار، هل هذا في منافاة بينهما؟ إذا كنت تستطيع أن تفعل هذا ولا يفوتك معنى الذكر وأيضا تستفيد من ما تسمع فلا شيء، فلا بأس. لكن أنا يعني يغلب على ظني أن هذا صعب وربما عسير، هذا عسير، وربنا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى هنا إيه؟ أركز في المطلوب مني، لكن ليس كلامي هذا معناه ترك الذكر، لأن قد أحتاج إلى الذكر وأنا ركب القطار أو ركب السيارة وعندي شواغل أحتاج إلى الذكر فأذكر، لا شيء في هذا. طالما هذا لا يؤثر، لو حتى لو كنت أنا بقود السيارة، طالما هو لا يؤثر على القيادة وأنا بشغل لساني بالذكر وبشغل قلبي بالذكر فهذا شيء طيب. لكن لو حدث شيء من التعارض، أنا بذكر ذكر لسان بلا فائدة، نقول لك لا، حاول أن يكون ذكرك أكثر فائدة. بإيه؟ باستحضار القلب. واستحضار القلب في الأذكار يحتاج أنك تقف على معاني الأذكار، تتأمل في معاني، في معنى ما تقول. وهذا طبعا أن الذكر إذا كان الذكر باللسان مع القلب فهذا أكمل، إذا كان الذكر باللسان دون القلب فهذا ضعيف، لكنه ذكر أيضا أفضل من أن يعني تتكلم بما لا يعنيك أو تتكلم بما يسوءك ويسوء غيرك، فهذا حرام. أيضا بيقول التفكر في خلق الله يعدل 70 سنة عبادة، هل هذا حديث يصح؟ طبعا هذا كلام لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التفكر في الخلق عبودية، وأنا لا أظن هذا الحديث صح، وإن كان الحديث صحيحا أو اطلع أحد على صحته فليعلمنا به. والحقيقة نحن نجلس على الهواء لسنا حفاظا للسنة، لكن نتكلم في هذه الأمور أيضا بغلبة الظن، بغلبة الظن مما تعلمنا. لكن أنا ظني أن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح تحديدا 60 سنة أو 70 سنة عبادة، هذا لا يصح والله أعلم. الأخت جيهان نسأل الله أن يسترها في الدنيا والآخرة وأن يبارك لها، هي طلبت مني الدعاء وأنا دعوت لها، فبتقول هل تقضي الحائض الصلاة؟ لا يا جيهان، الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض لا تصلي ولا تعيد الصلاة بعد الطهر. تسقط عنها الصلاة في حال الحيض، بعكس الصيام الحائض تقضي الصيام بعد الطهر. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا ندع الصلاة والصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولعل العلة في هذا واضحة، لأن الصلاة متكررة فيشق على المرأة القضاء، يشق، لا أقول يستحيل، ممكن تقضي لكن يشق عليه. فديننا جاء بالتيسير ورفع الحرج، فقال لها إذا حضت تمتنعين من الصلاة والصيام، فإذا طهرت تعيدين الصيام، لأنك تصومين شهرا في السنة، شهر واحد في السنة، لكن لا تعيدين الصلاة لأنك ستصلين بعد الطهر صلاة جديدة، وهذا أمر فيه مشقة. لكن الخطير أن الأخت جيهان بتقول أن الحيض قد يستمر لشهر، لا، هذا لابد من ضبطه، لابد يا إخواني أنني أضبط الحيض، لأن أهل العلم اختلفوا في أكثر مدة الحيض، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 15 يوم، والحقيقة لا يوجد دليل صحيح في أكثر مدة الحيض، لكن هي اجتهادات مبنية على فهم للنصوص. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء ناقصات عقل ودين، فسر نقص الدين بأن تقضي إحداكن شطر عمرها لا تصلي، ففهم العلماء، بعض العلماء، من كلمة شطر عمرها يعني نص عمرها، يعني كأن نص العمر حيض ونص العمر طهر، هذا غير صحيح. الشطر هنا لا يعنى به النصف الصحيح، النصف الحسابي، ولكن يطلق الشطر على الجزء، وده إطلاق صحيح في لغة العرب، بدليل أن البنت ما كانتش بتحيض في سن الطفولة، ولو كبرت وبقت عجوز مش هتحيض بعد سن اليأس، يبقى فترة، وكانت في أيام الحيض بتحيض أياما معدودة، 6 أيام أو 7 أيام، فمش ممكن يكون شطر عمرها حيض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشطر من باب المجاز أو الإطلاق المجازي، والعرب تقول هذا كما يقولون الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، ولهم في هذا يعني أمور كثيرة في إطلاق الشطر أو النصف على الجزء. لكن لابد لجهان أن تضبط حيضها، وتضبط حيضها لأنها تخش بعد كده في الاستحاضة. هتضبط حيضها بإيه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، تضبط حيضها بالعادة، كيف كانت عادتها المستقيمة الصحيحة، كانت تحيض 6 أيام 7 أيام 10 أيام من يوم ما بدأت البلوغ، وهي بتحيض على نسق معين اسمه عادة، دي ريحها بعد كده لو حصل خلل وعايزة تعرف الاستحاضة ترجع للعادة القديمة. أو التمييز، تميز الدم بلونه ورائحته. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الاعتداد، التمييز بالعادة والتمييز باللون والرائحة، فقال إن دم الحيض أسود يعرف، يعني لونه أسود، لونه قاتم، وله عرف أي له رائحة كريهة، لكن دم الاستحاضة أحمر قاني وليس له هذه الرائحة التي تكون لدم الحيض، فهذا نوع من أنواع التمييز. أميز عشان إيه؟ أميز لأجل أن أصلي وأن أصوم، لأن الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة، والمستحاضة يجب عليها الصوم والصلاة. يبقى هنا التمييز بين الحيض والاستحاضة تمييز ضروري عشان أعرف ماذا يجب علي من العمل، والله أعلم. أم إسراء من القاهرة بتقول هل يجب علي أن أطيع والدي في مقاطعة أرحامي؟ لا، يعني لا يجب، لا تجب الطاعة في المعصية. إذا كانت الطاعة طاعة لمن تجب طاعته، ولا شك أن الوالد تجب طاعته على الولد، يجب على الولد أن يطيع أباه، بس يطيع أباه في إيه؟ إن أمره بمعروف أو إن أمره بمباح. إن أمره بمباح يطيعه، وكذلك الزوجة إن أمرت بمعروف أو أمرت بمباح من زوجها يجب عليها أن تطيع. لكن الأمر بالمعصية لا تجب فيه الطاعة، ولهذا لو أمرها الوالد أن تخلع حجابها لا يجب عليها أن تطيعه. ومع عدم طاعتها إياه في هذا الأمر فقط، مش معنى أنني خلعت طاعتك يعني مش هسمع لك في أي أمر، لا ده في الأمر ده فقط، في هذا الأمر فقط، وأتودد إليه في سائر الأمور وأطيعه طالما بيأمرني بالمعروف. ودي قاعدة مهمة في الطاعة، حتى في طاعة السلاطين وولاة الأمر، أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، أو لا تطيعه في معصية الله، فلا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة في المعصية. لكن أيضا بتبقى قضية المصالح والمفاسد بقى، ودي قضايا خاصة بقى. هشوف طب لو أني ما سمعتش كلام أبويا هيخصمني، هيهجرني، طب هجر أبي ولا أنني أباعد في زيارة أرحامي. هنا المؤمن كيس فطن، يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة بقدر ما يستطيع. الأخت أم أحمد من الجيزة يعني سألت سؤالا عجيبا وغريبا. ابنتها لها حاجبين غليظين كبيرين، فبتقول هي بتأخذ من أعلى الحاجبين دون أسفل الحاجبين. والله يا أم أحمد أنا في قلبي وفي نفسي أشياء، لأن الحاجبان خلق الله والوجه كله خلق الله، ومعروف حدود الحاجب في الإنسان، ومعروف أن الحاجب يكون أغلظ في الرجل منه في المرأة، معروف هذا، هذه أمور طبيعية. لكن قضية أنني أستشعر أن في عيب معين ويبقى عندي مرض اسمه مرض هذا العيب، يعني الإنسان الطبيعي يا أخوانا بيتعايش مع نفسه، بيتعايش مع جسمه، مع شكله، مع روحه. الروح بتبقى متعايشة مع البدن، مع الجسد، في عملية استمتاع بينهما، عملية حضور في العيش والحياة. الإنسان راضي عن نفسه، راضي عن نفسه لأن هذه خلقة ربه. الرضا عن النفس من الرضا عن الله. ما أقصدش راضي عن نفسه وما بيعبدش ربنا، لا، هنا لابد أن ألا أرضى عن نفسي في المعصية، لكن أرضى عن نفسي في الطاعة، أرضى عن نفسي في الخلقة، فهذه خلقة الله، ومن أحسن من الله خلقا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فأرضى عن نفسي، ولا يشملني بعض النساء بيصل معها الأمر إلى حد يعني المرض النفسي، المرض النفسي، ولهذا يزيلون الحاجبين بالكلية، وبعدين يرسموا مكان الحاجبين حاجب بالقلم، وأشياء كثيرة، ويضعوا الرموش، ويضع أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وهي عند صاحب الفطرة السليمة سيئة، مثيرة، مش مثيرة للحب والانجذاب، مثيرة للاشمئزاز، مثيرة للاشمئزاز، فضلا عن أنها أدوات تبرج. يعني معظم الذي يفعل هذا، الذين يشيعون عملية التبرج أو روح التبرج بين نساء المسلمين. ولهذا أنا أقول للأخت أم أحمد من الجيزة، لا يجب علينا أن نأخذ شيئا من الحاجبين طالما هما حاجبان، طالما هما حاجبان، وأنا بقول طالما هما حاجبان، لأن قد يظهر للمرأة شعر فوق الحاجبين أو تحت الحاجبين، شعر في وجهها، إذا فحش هذا الشعر تزيله، لا شيء عليها في هذا. لا يجب على المرأة أن تكون رجلا، أو أن تتشبه بالرجل، أو أن يكون لها شارب، أو أن يكون لها لحية، هنا تزيل هذا الشعر. لكن شعر الحاجبين نتقي الله، ولا نحاول أن نصل إليهما بشيء، لأن باب الموضة كما يقولون، أو المود كما يقولون، باب متغير، ويفتحون علينا أبوابا من الشر. فأنصح أم أحمد وأنصح ابنتها، ربنا يبارك فيها ويرزقها الرزق الحسن والزوج الطيب الصالح. أذكرهم بالابتعاد عن هذا، عن الحاجبين. أنا أطلت في هذه المسألة، اعذروني لخوفي على أم أحمد وعلى ابنتها. دعاء بتقول: هل علي غسل جنابة بعد العملية الجراحية؟ طبعا يعني لو أي عملية عملتها لا شيء علي، العملية مش جنابة، العملية ليست جنابة، لكن لعل الأخت دعاء بتشير إلى بعض العمليات الخاصة التي تكون في الفرج، في فرج المرأة أو نحو هذا، هل يكون في غسل جنابة بعد العملية؟ برضو يا أخت دعاء، لا يجب عليك الغسل بعد العملية، غسل الجنابة يكون بعد الجماع أو إنزال المني أو بعد الحيض والنفاس، لكن بعد العملية الجراحية لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بهذا. فمفيش حاجة اسمها غسل بعد العملية الجراحية، بل قد يؤثر الغسل على العملية. ناخد بالنا من الحتة دي، لأن بعض الناس قد يأمر بشيء في مفسدة وهو لا يدري. المرأة التي خرجت من عملية جراحية يعني فيها جرح في الجسم، خيوط، الجرح متخيط، يجب أن تبعد الماء تماما عن هذا المكان حتى يعني يقدر الله لها الشفاء والعافية. حتى لو أجنبت بعد هذا تغتسل ولا تصل بالماء للمكان اللي في الجرح، لا تصل للمكان اللي في الجرح لأنه يؤذيها. طب تتيمم عنه، تمسح على الرباط اللي عليه. المسألة فيها اجتهاد، اجتهاد بين العلماء. الأخت أمينة سألت أن أخاها دخل الجيش وانهرب من الجيش، هل يأثم؟ نعم يأثم، نعم يأثم بهذا. وهذا في العموم، هذا في العموم، لكن في الخصوص الناس أحوالها تضطرب وتتفاوت. وبعدين اللي بيهرب من الخدمة العسكرية خاصة بعد الدخول فيها بيعرض نفسه للمحاكمة العسكرية وبيعرض نفسه للحبس وللسجن. يعني حتى الإنسان العاقل لا يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. هو يعني وجد بلاء في سوء المعاملة في بعض الأماكن قد يكون هذا، فيعرض نفسه لبلاء أكثر في السجن والحبس. هذا لا يجوز يا أخت أمينة. الأخت إيمان من القاهرة سألت عن الذبح للسيارة الجديدة والشقة الجديدة. ما فيش حاجة اسمها ذبح للسيارة ولا ذبح للشقة، هذا ليس من السنة في شيء. والله أنا فرحان بالنعمة، ربنا وهبني بعت لي سيارة جديدة، فدي نعمة. ربنا رزقني فاشتريت شقة جديدة، بنيت بيت جديد، دي نعمة. هل يجوز هنا أنني أطعم الطعام شكرا على هذه النعمة؟ نعم يجوز، يجوز أن أطعم الطعام مطلقا وشكرا على أي نعمة من النعم، لأن إطعام الطعام من أفضل العمل ومن أحب العمل. لكن هل يجب أنني أذبح عشان السيارة؟ وبعض الناس يقول لك عشان العين، ولو بقى السيارة عملت حادثة ولا اتخبطت يقول لك ما أنت ما ذبحتش. لا، هذا ليس من السنة في شيء، لا الذبح لا للبيت ولا للسيارة ولا للشقة ولا لأي شيء. ولا بتوع الكورة لما بتغلبهم فيذبحوا عجول عشان يكسبهم، هذا كلام يعني ما أنزل الله به من سلطان. عايزين نطعم الطعام دي شيء طيب، عايزين نذبح لله. يعني كان شيخنا الله يرحمه رحمة الله عليه وغفر الله له، وكما حدثت عنه وأخبروني عنه، كان أحيانا يطلب أن يذبح، يطلب من بعض إخوانه يحضر له كبشا أو كبشين أو نحو هذا ليذبحه، فيقولون له خير يا عم الشيخ مبارك عقيقة؟ يقول لا. وليمة؟ لا. ما حدش اتجوز؟ ما حدش خلف؟ أمال ليه بتذبح؟ يقول نريق الدم تقربا لله. شوفوا المعنى التعبدي العقدي، نريد أن نذبح تقربا لله، وبعدين نأكل ونطعم الناس، نأكل ونطعم. هذا أمر يعني لابد أن نعي ماذا نصنع وماذا نفعل. إذن فلا يجب الذبح عند باب الشقة ولا عند باب العمارة ولا عند باب الدكان لما نفتح ولا لما نشتري سيارة، فضلا بقى عن البدع أن نلطخ اليدين بالدماء ونلطخ الحوائط. كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، بل هي بدع جاهلية منكرة. آخر سؤال قدامي لأن خلاص وقت خلص. أم حازم سألت هل بيني وبين عمة زوجي وبيني وبين حماتي صلة أرحام؟ لا، هي يعني في صلة، لا شك ان في صلة. يعني انا هقول لك حاجة يا ام حازم، بلاش حماتك، حماكي بينك وبينه صلة ولا لا؟ حماية اصبح محرم من محارمي. مش احنا قلنا ان المرأة بيحرم عليها ابو زوجها، وان الرجل بيحرم عليه ام زوجته وبنت زوجته، بس بنت الزوجة بالدخول؟ مش احنا فاكرين كده؟ فاكرين ان في حاجة اسمها حرمة بالمصاهرة؟ طب ما هو الكلام ده برضه، اذا كان حرمة زواج بين الرجل والمرأة، يعني الرجل ما يتجوزش مرات ابنه، دي حرمة زواج، لانها جعلت حرمة قرابة صهر، فهي كذلك بين اقرباء الزوج. ولهذا انا انصح الاخت السائلة الا تقاطع لا حماتها ولا عمة زوجها. لكن ان كان في مفاسد هتترتب على اللقاءات، ندفع هذه المفاسد حتى ولو بتقليل الزيارة حتى ولو بتقليل الزيارة أن وقت انتهى وأنا انتهيت من أسئلتي كلها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يبارك لنا ولكم. أقول لكم كما أقول دائما: طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتى